الغرب يسعيان إلى قلب معادلة النصر والهزيمة بساحة المواجهة. وشدد العميد نائيني على أن المعركة اليوم في مجالين هما العمليات النفسية والحرب الإدراكية، معتبرا الجامعات بطلابها وأساتذتها الساحة الأكثر تأثيرا في هذا المجال. ولفت إلى مساعي العدو لإضعاف الأمل في المجتمع، ما يؤدي إلى تقليص قدرة الردع وإقدام الأعداء على عمل عسكري، مبينا أن الأطراف المعادية تدرك تماما مدى أهمية العناصر الثقافية والروحية واللوجستية وتركز على استهدافها. أكد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي أن الوقت قد حان لدول المنطقة كي تتعامل بجدية مع المشروع الإسرائيلي في غرب آسيا وشمال أفريقيا. وشدد خرازي على وجوب اتخاذ قرار جماعي بشأن مستقبل المنطقة وكيفية مواجهة المخطط الأمريكي الصهيوني الرامي لفرض هيمنة الاحتلال عليها، مبينا أن على البلدان الإقليمية أن تعتبر نفسها في مرمى تهديدات الكيان. وأعرب عن استعداد إيران لمد يد العون لدول المنطقة والمشاركة في إحباط مخططاته بصفتها القوة الوحيدة التي تتصدى لاعتداءاته. اعتبر قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي عدوان الاحتلال الأخير على اليمن إفلاسا وإجراما. وشدد السيد الحوثي على خوض اليمن معركة جادة في إسناد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى عدم تأثير العدوان وجرائمه على إرادة الشعب اليمني. وأكد الحوثي أن العدو الإسرائيلي يحاول إكمال السيطرة على فلسطين لينتقل إلى ما وراءها، وأن الكيان لديه أعمال قائمة في لبنان وسوريا، محذرا من مؤامراته لاستهداف الأردن ومصر والعراق. وبخصوص العدوان على قطر، قال الحوثي إن الاحتلال يسعى إلى توسيع الاستباحة بالمنطقة وأنه لا يحترم أي سيادة الدول العربية. اعترفت وسائل إعلام عبرية برصد جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة أطلقت من اليمن واخترقت أجواء الأراضي المحتلة. وأقرت المصادر بوقوع انفجار في إيلات المحتلة، مشيرة إلى دوي صفارات الإنذار للتحذير من تسلل المسيرة. وكانت صنعاء تواعدت الكيان الإسرائيلي بالرد على عدوانه الأخير الذي استهدف عدة مقرات في العاصمة اليمنية ومحافظة الجوف، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 30 مدنيا وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين. توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش علنا بالتصعيد في الضفة الغربية في تهديد صريح يزيد من معاناة آلاف العائلات الفلسطينية. ولتفاصيل أوفى حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
الهدم أكثر من البناء، هكذا توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش علنا بالتصعيد في الضفة الغربية في تهديد صريح يزيد من معاناة آلاف العائلات الفلسطينية. فالواقع على الأرض قبل هذا التهديد لم يكن مختلفا منذ عام 2023، وحتى منتصف 2025 كانت قوات الاحتلال تهدم المنازل بلا توقف مستخدمة حججا متعددة لتبرير السياسة: الهدم كعقاب جماعي لعائلات منفذي العمليات والشهداء، الهدم بذريعة البناء دون ترخيص، وهدم المنازل الواقعة على أراض يدعى أنها مملوكة للدولة حسب اتفاقية أوسلو. خلال هذه الفترة هدمت قوات الاحتلال أكثر من 110 منازل بحجة العمليات ونحو 2000 منزل بذريعة البناء دون ترخيص، بالإضافة إلى عشرات المنازل التي هدمت بالكامل ومئات المنازل التي تضررت جزئيا في مخيمات شمال الضفة الغربية بحجة القضاء على التجمعات التي تتمركز فيها الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية. ومع هذا التوعد الجديد يتوقع الفلسطينيون أن تتضاعف آلة الهدم وأن يصل الضرر إلى عدد أكبر من المنازل والأحياء الفلسطينية. السياسة لا تقتصر على الهدم فقط، بل تترافق مع اقتحامات يومية، اعتقالات جماعية وتدمير الممتلكات في إطار ما يمكن وصفه بسياسة تطهير تدريجي للأراضي لتمهيد الطريق لتوسيع المستوطنات. الرقم الأكبر هنا لا يقاس بعدد المنازل فقط، بل بتأثيره الإنساني العميق. أطفال بلا مأوى، نساء بلا أمان، وعائلات مفككة. عشرات الآلاف تهجروا من منازلهم، ومئات الآلاف يعانون أضرارا جزئية في حصيلة تثقلها تقارير حقوق الإنسان والأمم المتحدة. ومع كل توعد جديد تتزايد آلة الهدم، ويصبح التهجير أقسى، والعيش في الضفة الغربية أكثر صعوبة، بينما يستمر الاحتلال في فرض العقاب الجماعي والتضييق على الفلسطينيين في صمت دولي مخيف.
أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 40 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت تجاوز حصيلة الشهداء حدود 64,700، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 163,800 منذ بدء العدوان. ودمر الاحتلال بغارات جوية عدة منازل في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، كما استهدف برجا غربي المدينة ما أدى إلى تدميره بالكامل. إلى ذلك أطلقت مسيرة إسرائيلية نيرانها على شارع الجلاء غربي مدينة غزة، فيما استشهد وأصيب عدد من منتظري المساعدات بنيران جنود الاحتلال. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مدني جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية على طريق عيتيت في جنوب البلاد. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن جيش الاحتلال نسف مبنى تابعا لمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة عند أطراف عيت الشعب، مشيرة إلى قيام طيران الاحتلال بتحليق مكثف في أجواء بلدات الجنوب مثل حومين، الفوقة والنبطية وزبدين. تأتي هذه الاعتداءات ضمن خروق الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على البلاد، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات منذ بدء سريانه العام الماضي. تأت النشرة والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد مساعي الاحتلال والإعلام الغربي لقلب معادلة النص والهزيمة. قائد حركة أنصار الله يحذر من مؤامرات الاحتلال لاستهداف دول عربية بعد استكمال سيطرته على فلسطين. والإعلام العبري يقر باختراق مسيرة يمنية أجواء الأراضي المحتلة وبسماع دوي انفجار في إيلات. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء، وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلته، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر الواتساب على الرقم 00989973924. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. أعلنت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل إلى اتفاق جديد برعاية مصرية، ومن المفترض أن يعالج المخاوف والتساؤلات الإيرانية بشأن نزاهة الوكالة وطريقة تعاطيها مع الملف النووي الإيراني. وضمن تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الاتفاق يعالج مخاوف بلاده، فقد شدد على أن أي إجراء عدائي ضد طهران سيفشل عمليا الاتفاق، أي أن إيران وضعت الوكالة بين فكي كماشة. بينما أكد المدير العام للوكالة رافائيل جروسي أن التفاهم خطوة مهمة ويعزز الاستقرار والدبلوماسية. ففي خطوة مفصلية على صعيد العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبوساطة مصرية، عقد اجتماع حساس أفضى إلى تفاهم جديد يرسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون النووي السلمي، وهو اتفاق يعكس قوة الدبلوماسية الإيرانية وقدرتها على تجاوز التحديات التي واجهتها خلال الأشهر الماضية. وعقب الاتفاق شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن أي إجراء عدائي ضد بلاده، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة، سيفشل عمليا الخطوات المتفق عليها مع الوكالة، موضحا أن التفاهم الجديد يتماشى بشكل كامل مع قانون مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ويعالج المخاوف المشروعة لطهران، فيما أشار إلى أن المفاوضات مع الوكالة جرت بشكل مكثف لإيجاد آلية عملية تضمن استمرار التعاون مع الحفاظ على السيادة الوطنية وأمن البلاد. المراقبون يرون أن قرار تفعيل آلية الزناد قرار خاطئ، وعليهم أن يغيروا أساليبهم بالتعامل مع إيران، فالقرار الأوروبي بتفعيل آلية الزناد سيحمل الكثير من الصلف والوقاحة والحقد. فالأوروبيون الذين يتهمون إيران بالتهرب من المفاوضات يتناسون بأن إيران كانت الطرف الذي تعرض لهجوم عسكري في قلب العملية الدبلوماسية، والطرف الذي شن العدوان هو الذي انسحب من المفاوضات، وقبل ذلك انسحب من الاتفاق برمته. والأنكى من ذلك أن الأوروبيين الذين يتهمون إيران لم ينفذوا الاتفاق النووي، بينما نراهم يعلنون وبغطرسة أنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق من دون أن يقدموا دليلا واحدا على زعمهم هذا، وهو ما يحرمهم من أي حق قانوني يسمح لهم بتفعيل آلية الزناد. وأما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي فقد أعلن التوصل إلى آليات فنية وعملية لاستئناف أنشطة التفتيش النووي في إيران، مؤكدا أنها خطوة في الطريق الصحيح وتمثل تطورا مهما يفتح الباب أمام تعزيز الاستقرار والدبلوماسية. وفي المجمل فإن إيران أعدت العدة لكل السيناريوهات الاقتصادية والسياسية لضمان إدارة شؤون البلاد بأقل الأضرار إذا ما فعلت هذه الآلية وأعيد فرض العقوبات عليها، ولذلك أمام الأوروبيين خيار واحد لا غير، وهو أن يدخلوا في طريق التفاعل والتعاون، وعلى الوكالة الدولية أن تلتزم بمسؤوليتها الخطيرة ومن بينها حماية حقوق الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، وأن تغتنم فرصة اللقاء في مصر لتصحيح جانب من خطائها أو أخطائها السابقة والتي كادت أن تؤدي إلى وقوع كارثة لا تحمد عقباها، لا سيما بعد أن أعلن وزير الخارجية الإيراني في لقاء مع نظيره المصري استعداد إيران لصياغة بروتوكول للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوضع الجديد الناتج عن الهجمات الأمريكية والصهيونية غير القانونية.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
إذن نتابع معا في لقائنا هذا تطورات الملف النووي الإيراني ومستجدات هذا الملف، ونبدأ ذلك من مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع. المساهمة الأولى وصلت من الأخ عدنان بلجي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. تحياتي لكم مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. لقد نجحت القاهرة في دفع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفاهم في كيفية تعاطي الملف النووي، وذلك بعد مضي أكثر من شهرين على تعليق الجمهورية الإسلامية تعاونها مع الوكالة لعدم إدانتها الهجمات الإسرائيلية الأمريكية الأخيرة على منشآتها النووية، وعقب الإعلان عن الاتفاق الثلاثاء الماضي في القاهرة أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي دور الحكومة المصرية البارز والبناء في تسهيل مسار الدبلوماسية، مؤكدا في منشور على منصة اكس ان اطار التعاون بينه وبين الوكالة الذرية قد اصبح ممكنا بفضل مساعي وزير الخارجية المصري. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا للأخ عدنان من العراق على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ سيد عقيل هادي الكفائي من العراق، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي إذاعة طهران العربية ومن خلالها المستمع الكريم. اتفاق الجمهورية الإسلامية الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية دليل آخر على قوة واقتدار الجمهورية الإسلامية وقوتها في جعل الغرب والوكالة الدولية تتقدم لتتفاوض مع الجمهورية الإسلامية، وهذا دليل على تنامي قدرات الجمهورية الإسلامية وعدم تمكنهم من التأثير في قدراتها العلمية بعد العدوان الغاشم الذي ارتكبته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، كما أن هذا دليل آخر على عودة العلاقات القوية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر العربية، وجعلها فاعلا قويا في الإقليم، وقدرة هذه الدول على حلحلة المشاكل ودفع منظومة التعاون الإسلامي والتعاون الإقليمي لإبعاد المنطقة عن المخاطر وعن أخطار الهجمات والتمدد الصهيوني الذي يستهدف دول المنطقة عموما، وإن ذلك أدى إلى تطور كبير في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية ومصر، وما صرح به الدكتور عباس عراقتي من رغبة هذه الدول أو هذين الدولتين وقدرتهما على عادة العلاقات ولعب دور كبير في المنطقة وعودة السفراء، وأن هذه العلاقة تصب في مصلحة دول الإقليم عموما ومصلحة هذين الدولتين الكبيرتين المسلمتين اللذين يشكلان مدرستين في مدارس الإسلام، كون أن الجمهورية الإيرانية الإسلامية تمثل قطب الشيعة وجمهورية مصر هي الإسلام المعتدل وفيها الأزهر الشريف الذي هو ناب منبع للعلم والفقه في العالم الإسلامي. نتأمل من هذه الوساطة أن تسهم في رفع الحيف والعقوبات عن الجمهورية الإسلامية وتسهم في رفع معاناة الشعب الإيراني المسلم من جراء الحصار الجائر الذي فرضه الاستكبار العالمي، ودفعة أخرى نحو تطور الجمهورية الإسلامية وقوتها وثقلها في إقليمها ودفع شرور الأعداء عنها، وهذا دليل آخر كما قلنا على فوز الجمهورية الإسلامية في سياستها الدفاعية الاستراتيجية وسياستها الدبلوماسية وقوة سياستها وقوة إرادة شعبها الذي تلاحم مع قيادته الحكيمة للوصول إلى هذا المستوى الكبير من النجاح والتقدم وامتلاك ناصية العلم. ودليل آخر على أن البرنامج النووي الإيراني لا زال موجودا ولا زالت القدرات الإيرانية المسلمة موجودة ولن تتأثر بهجمات الأعداء، وهم الآن يرضخون للتفاوض، وإن شاء الله النصر حليف الجمهورية الإسلامية وحليف المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا لمستمعنا الكريم سيد عقيل الكفائي من العراق على هذه المشاركة.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، واتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية محور حديثنا في هذا اللقاء. فعلا تطور مهم وجدير بالاهتمام والمتابعة والتحليل في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة على كافة المستويات السياسية والعسكرية، والتطورات الأمنية والميدانية التي نشهدها المنطقة، وهذا التطور في الواقع ربما بغير ما يريده الكيان الصهيوني وكذلك الولايات المتحدة. أن تتمكن الجمهورية الإسلامية من التوصل إلى هذا الاتفاق يعني أن الدبلوماسية الإيرانية ما زالت فاعلة مؤثرة ونشطة وموجودة في الميدان، وتواصل المسار الدبلوماسي بكل قوة، وهذا يسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وحلفائهم طبعا، من أن إيران لا تريد التفاوض ولا تريد الدبلوماسية وترفض ذلك وما إلى ذلك من هذه التهم والأقاويل التي ما فاتئوا يحاولون عبثا إلصاقها بالجمهورية الإسلامية، لكن اليوم الجمهورية الإسلامية سحبت هذا البساط من تحت أقدامهم. نعود لكم لمتابعة هذا اللقاء حدث وحوار اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد قليل. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور محمد السيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية من القاهرة. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا بكم كل السادة المستمعين.
حياكم الله دكتور. لا شك أن الأوروبيين الذين يتهمون إيران لم ينفذوا الاتفاق النووي، وتراهم يعلنون بغطرسة أنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق من دون أن يقدموا دليل واحد على زعمهم هذا. اسمح لي قبل أن نتناول الموضوع الأوروبي أو الموقف الأوروبي، اسمح لي أن أسألك عن قراءتك لهذا الاتفاق، خاصة أن الاتفاق تم بوساطة مصرية، وأنا برأيي أن هذا سيفتح آفاق جديدة في العلاقات والتعاون والمناسبات بين إيران وبين طهران والقاهرة.
طبعا يعني مسار العلاقات المصرية الإيرانية خلال العام الماضي أعتقد أنها يعني جيدة للغاية، يعني زيارات متعددة، وإحنا شايفين وزير الخارجية الإيراني تقريبا يعني كل شهر موجود في مصر، وأنا أعتقد أن يعني سواء لقاءات مع وزير الخارجية المصري أو مع الرئيس حتى عبد الفتاح السيسي، هذا يعني أنه بالفعل مسار العلاقات المصرية الإيرانية بيسير في اتجاهه الصحيح، وبيسير في اتجاه دولتين كبيرتين في المنطقة تشعران بالخطر الدائم والخطر الوجودي على المنطقة في ظل مشروعات كبيرة زي مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، ومشروع إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. تلك المشروعات التي يعني بتفرض هيمنة وسيطرة كبيرة على منطقتنا، وترغب في شرق أوسط جديد يعني يكون فيه كل دول المنطقة خاضعة للإرادة الأمريكية والغربية، وبالتالي مهم جدا أن يكون هناك تعاون مباشر ما بين مصر وإيران، وتعود العلاقات إلى سابق عهدها، علاقات تاريخية لدولتين كبيرتين جارتين في المنطقة. أعتقد أن ده مهم جدا في سياق الراهن وفي سياق ما يحدث على الساحة الإقليمية من تطورات كبرى واعتداءات، يعني شايفين العدو الصهيوني بيطور من اعتداءاته ليس فقط على الأراضي الفلسطينية المحتلة، شفنا امتدادات وصلت إلى اعتداءات على اليمن، اعتداءات على لبنان، اعتداءات على سوريا، ومواجهة مباشرة وعدوان على إيران، ثم يعني معاودة مرة أخرى لضرب دولة من الدول الصديقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وهي قطر. أعتقد أن كل هذه التطورات مهم جدا أنه يعني تكون العلاقات المصرية الإيرانية في يعني أهبة الاستعداد ل يعني مواجهة هذه المخططات وإجهاض هذه المشاريع التي تتم ليس في صالح منطقتنا كما نعلم، وبالتالي لابد من حماية يعني دول المنطقة عبر يعني تعاون عربي وإسلامي، لابد من مواجهة عربية وإسلامية لإفشال كل هذه المخططات الأمريكية والصهيونية.
طيب ماذا تقول في الموقف الأوروبي؟ لا شك أن الأوروبيين الذين يتهمون إيران لم ينفذوا الاتفاق النووي، تراهم يعلنون وبغطرسة أنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق من دون أن يقدموا حتى دليل واحد على زعمهم هذا، هل برأيك هذا المسار سيحرمهم من هذا الأمر و يعني سيعني يمنعهم من تفعيل آلية الزناد؟
نحن نعلم جيدا أن يعني حين دخلت الدول الأوروبية اتفاق النووي الإيراني 5+1، احنا نعلم جيدا أنه خروج الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتفاق أفشل الاتفاق، وهذا يؤكد على أن الأوروبي هو تابع في هذه المنظومة وليس له كلمة وليس له موقف، ومنذ خروج الولايات المتحدة في 2019 من هذا الاتفاق لم نجد يعني أي دور للدول الأوروبية، ويعني وقفت عاجزة عن يعني تطوير أو تنفيذ بنود الاتفاق بعيدا عن أو في ظل غياب الولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا المواجهة الأخيرة والتي تم من خلالها عدوان على يعني المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة في حرب 12 يوم مع العدو الصهيوني، لم يتحرك لهم ساكنة ولم يكن لهم كلمة عليا. اليوم حين يتغطرسون ويتحدثون عن أنهم مستمرون في هذا الاتفاق بالضغط على إيران، أنا أعتقد أن إيران لا يمكن بحال من الأحوال أن تخضع لأي ضغوط لا أوروبية ولا غربية. إحنا نعلم جيدا أن إيران أعلنت منذ اللحظة الأولى أنها تقوم بتطوير برنامج نووي سلمي. هذا البرنامج لن تتراجع عنه ومصرة على استكمال يعني هذا البرنامج. وأعتقد أنه إيران تمتلك من القدرات وتمتلك من الإمكانيات وتمتلك من القوة التي تستطيع بها أن تصدى لكل من يحاول وقف هذا البرنامج. ولا يمكن لا للقوى الأوروبية ولا للولايات المتحدة الأمريكية ولا للغرب الاستعماري أن يفرض يعني كلمته على الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي بالفعل يعني لديها قدرة عن الدفاع عن نفسها ولديها قدرة على الدفاع عن أمنها القومي والدفاع عن مكتسباتها التي اكتسبتها من خلال مواجهة مع هذا المشروع وحماية لمقدراتها الوطنية على مدار السنوات الماضية. تقريبا اليوم 46 عام منذ الثورة الإيرانية وحتى الآن، وتفرض عقوبات على إيران وتفرض يعني محاولات لتحجيم الدور الإيراني، ولكن كل هذا يعني لم يفت في عضد إيران، ولكن إيران لازالت على قدرتها ولازالت تكتسب المزيد من القوة في إطار المواجهة.
نعم. طيب، بعد تأكيد سيد عراقچي وزير الخارجية بأن الاتفاق يعالج مخاوف بلاده وأن أي إجراء عدائي ضد طهران سيفشل عمليا الاتفاق، هل تعتقدون بأن هذا سيكون يعني سيردع أو سيمنع تهور أوروبا باتخاذ خطوات عدائية ضد إيران، وماذا ستكون عندها النتائج؟
نحن نعلم جيدا أنه يعني تصريحات يعني وزير الخارجية الإيراني تصريحات يعني معتدلة ويعني تحفظ لإيران حقها في الدفاع عن نفسها. أعتقد أنه الأوروبي لا يمتلك هذه القدرات، وأعتقد أنه أي محاولة للاعتداء على إيران أو يعني إذا سولت لهم أنفسهم بأي عمل عدائي ضد إيران فإيران جاهزة للرد. شفنا إيران في الحرب الـ 12 يوم مع العدو الصهيوني وجهت ضربات موجعة ومؤلمة للعدو، هي التي أجبرت العدو على وقف يعني أو طلب وقف الحرب. وشفنا أيضا حين تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية ووجهت ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، شفنا الرد الإيراني كان جاهزا وتم استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في قطر. وشفنا أيضا يعني تهديدات كبيرة، أعتقد أن هذه التهديدات هي التي أوقفت الحرب. وأعتقد أنه الأوروبي يدرك إدراكا حقيقيا قوة إيران وما تمتلكه إيران من قدرات للإضرار بمصالحه والإضرار ب يعني المصالح الأوروبية في المنطقة. وبالتالي لكل من يعني يعتقد أنه يمكن أن يوجه عدوان أو يوجه ضربات عدوانية على إيران للإضرار ب يعني مصالحها أو الإضرار ببرنامجها النووي السلمي أو بالاتفاقات أو التي عقدت مع الوكالة الدولية، أعتقد أنه كل هذا لا يمكن أن يصب في صالح هذه الدول، وعليهم أن يتريسوا كثيرا قبل أن يتخذوا أي موقف عدائي ضد إيران. لإيران تمتلك قوة حقيقية ولديها علاقات دولية كبيرة وقوية مع أطراف يعني معادية لأوروبا على أقل تقدير، علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا وعلاقاتها الاستراتيجية مع الصين. أعتقد أنه كل هذا يجعل الأوروبي يحسب ألف حساب قبل القدوم على أي خطوة متهورة.
طيب، ماذا عن الولايات المتحدة؟ كيف ترون يعني موقف الولايات المتحدة؟ هل تعتقدون بأنها ستلتزم بالاتفاق مع الوكالة؟
يعني طبعا الولايات المتحدة حاضرة في تقريبا كل الملفات. الولايات المتحدة يعني لها مصالح كبيرة في المنطقة. الولايات المتحدة يعني حتى شفنا بعد الضربة الصهيونية مقر حركة حماس في قطر، شفنا التصريحات الأمريكية المهتزة والمتناقضة والتي بالفعل بتؤكد على أنها لا تبغي يعني وجود حرب جديدة في المنطقة، تسعى للتهدئة، هي يعني بتحاول كبح جماح التهور الصهيوني، وبتحاول إلى حد كبير يعني تهدئة الأوضاع، لأن ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تدور حرب واسعة في المنطقة الآن، خاصة أن المصالح الأمريكية ستكون تحت مرمى نيران محور المقاومة وفي المقدمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية جربت يعني كيف يمكن أن يكون الرد الإيراني قاسيا، وبالتالي ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في اللحظة الراهنة يعني أن تنساق وراء أي اندفاعات تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع الجمهورية الإسلامية في تلك اللحظة.
طيب برأيكم يعني كمراقب ومتابع، ما الضمان الذي يعني يمكن تصوره لهذا الاتفاق في هذه المرحلة؟
يعني أنا أعتقد أهم ضمان هو الموقف الصلب للجمهورية الإسلامية وما تمتلك الجمهورية الإسلامية من أدوات ضغط يمكن أن تضغط بها على الدول المعادية والتي بالفعل يعني تتربص بالجمهورية الإسلامية وتتربص بالمنطقة، الأمريكي يتربص بالمنطقة، الأوروبي يتربص بالمنطقة، يعني القوى الاستعمارية الغربية متربصة بالمنطقة، وبالتالي أنا بشوف أنه الجمهورية الإسلامية بما تمتلك من صلابة في موقفها ويعني قدرة على بناء تحالفات استراتيجية دولية كبيرة، كل هذا يمكن أن يكون حماية ويحفظ يعني أمن واستقرار إيران من ناحية والمنطقة من ناحية أخرى.
نعم. طيب يعني في هذا الإطار دكتور، لماذا تخشى الدول الأوروبية إعلان طهران بأنها مستعدة لصياغة بروتوكول للتعاون مع الوكالة، طبعا في ظل الوضع الجديد بعد الهجمات الأمريكية الصهيونية غير القانونية على الجمهورية الإسلامية؟
طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني أصابها نوع من الذعر بحجم التقدم التكنولوجي وحجم التقدم العسكري الذي يعني أصبحت عليه الجمهورية الإسلامية، وأيضا العدو الصهيوني في حالة من الرعب، خاصة أنهم يعلموا جيدا أن الجمهورية الإسلامية بتشكل يعني جبهة يعني موحدة مع المحور المقاومة لتحرير فلسطين والدفاع عن المقدسات العربية والإسلامية الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. العدو الصهيوني يعني لديه ذعر كبير من الصواريخ يعني التي طورتها الجمهورية الإسلامية، وأيضا المسيرات التي تفوقت فيها وأصبحت بالفعل قوة دولية كبيرة وليس قوة إقليمية فقط في تطوير هذا السلاح النووي. طبعا أنا بشوف أنه يعني الوضع يعني فيه اشتباك كبير، وفيه أيضا يعني تخوف شديد من قبل العدو الصهيوني باعتباره ذراع للولايات المتحدة الأمريكية والقوى الاستعمارية الغربية. طبعا هم لا يريدون توازن في القوة، عشان كده بيحاولوا يعني يعرقلوا كل طرق البرنامج النووي الإيراني، رغم أن إيران أعلنت منذ اللحظة الأولى أنه برنامج سلمي وأنها تتعاون مع الوكالة الدولية وتحاول أن يعني يتأكد المفتشين الذين يعملون لدى الوكالة من أن هذا البرنامج بالفعل بهدف التقدم التكنولوجي والتطوير في المجالات السلمية بعيد عن المجال العسكري، لكن يعني في المقابل العدو الصهيوني يمتلك أكثر من 200 رأس نووي ويمتلك يعني مشروعا نوويا عسكريا كبيرا، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يعني يخشى من أي برنامج سلمي داخل المنطقة يعني يحاولون أن يلبسوا المواضيع ويقولون أن هذا البرنامج الذي ستمتلكه إيران يمكن أن يتحول إلى برنامج عسكري، وبالتالي هذا الرعب الذي يعني يشعرون به رغم امتلاكهم لسلاح نووي إلا أنه يعني يحاولون إلصاق التهم بالجمهورية الإسلامية ويعتبرونها يعني هي المهدد لأمن واستقرار المنطقة، في حين أن العدو الصهيوني هو المهدد الأول لأمن واستقرار هذه المنطقة.
نعم. طيب اسمح لي أن ننظر إلى الأمر أيضا من زاوية التطورات التي تشهدها المنطقة. ماذا يعني لك توصل إيران إلى هذا الاتفاق بعد العدوان الإسرائيلي على أو في يعني بالتزامن تقريبا مع العدوان الإسرائيلي على الدوحة، خاصة أن يعني أن الكيان الاحتلال الإسرائيلي يريد خلط الأوراق في كل المنطقة، ووجه تهديده من بعد قطر إلى كل المنطقة، وقال إن هذه رسالة لعموم المنطقة.
هي بالفعل رسالة لعموم المنطقة. هذا هو كيان الاحتلال، يعني لديه مشروع يقول يعني دولتك يا إسرائيل من النيل إلى الفرات، دولة كبيرة أو إسرائيل الكبرى التي يحلمون بها وفقا يعني عقيدتهم التي يتحركون وفقا لها، وهذا معلن على دول المنطقة بقى أنها تدرك أن معركتها مع هذا العدو هي معركة وجود وليست حدود، وأن المسألة بالفعل لم تعد يعني هناك سلام ولا تطبيع كما كانوا يزعمون، المسألة كلها مسألة وقت أو يعني بيكسبوا وقت من أجل تحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. على دول المنطقة الواقعة بين النيل والفرات أن تدرك إدراكا حقيقيا أنه لا سلام مع هذا العدو ولا تفاوض مع هذا العدو ولا تطبيع مع هذا العدو، العدو لابد من التعامل معه على أرضية صراع الوجود وليس الحدود، وبالتالي يمكن أن إذا يعني وصل ل يعني حكام المنطقة هذا التصور وبالفعل فهموه فهما حقيقيا يمكن أن يعني يتبنوا موقف يعني مواجه للعربدة الصهيونية لعرقلة هذا المشروع الذي أصبح جزء منه يتحقق على أرض الواقع، ما يحدث فيه من احتلال للأراضي السورية، وإحنا شفنا ممر داود أو مشروع ممر داود أصبح الآن حقيقة وليس يعني تصورات أو خيال، ما يقوم به العدو من حرب إبادة ليس حتى في غزة فقط وأيضا في الضفة، هذا يعني أنهم يسعون لي بكل قوة إلى تنفيذ مشروعهم، محاولة تهجير الشعب الفلسطيني في غزة وتوطينه على الأرض المصرية في سيناء هو اعتداء على الأرض المصرية وجزء من مشروع يعني إسرائيل الكبرى للوصول إلى النيل، وبالتالي على كل من يتعامل في هذه الملفات أن يدرك أن العدو الصهيوني بيخلط كل الأوراق من أجل تحقيق مشروعه وبيثير الفتن داخل يعني أو بيحاول تفكيك الوقف العربي الإسلامي وموقف دول المنطقة، وبالتالي لابد من الإسراع من تشكيل جبهة عربية وإسلامية موحدة لمواجهة هذه المخططات والتصدي لهذا العدو الصهيوني، ولا بد من يعني أن تقف كل دول المنطقة داعمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن بالفعل يعني المشروع الإيراني وقوة إيران في قوة المنطقة
دكتور محمد
عدم
دكتور محمد عذرا على قطع كلامك، لكن باعتقادك هل ستعيد هذه الدول النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة بعد يعني هذا الموقف الخطير الذي شهدناه من في قطر، ورغم العلاقة الكبيرة يعني والوثيقة بين واشنطن وقطر والقاعدة الأمريكية الأكبر في المنطقة، يعني لم تحمي قطر ولا بأي شيء أصلا، حتى سياسيا حتى يعني على شكل إخبار مسبق مثلا أو أي شيء آخر، ولا بصاروخ ولا بطلقة ولا برمية، فماذا بعد يعني بعد كل هذا؟
يعني أنا أعتقد أنه يعني على حكام هذه الدول أن يفيقوا من الغيبوبة ويدركوا أن المتغطي بالأمريكي عريان، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا يمكن أن تحمي أحد في مواجهة من دول المنطقة في مواجهة العدو الصهيوني، لأن العدو الصهيوني هو أحد أهم الأزرع الأمريكية في المنطقة، وبالتالي هو ينفذ الأجندة الأمريكية، وبالتالي لابد أن يدركوا ويفيقوا ويدركوا أن الاعتماد على الأمريكي يعني التسليم للصهيوني، وهذا ما يعني يثبته الواقع. القواعد الأمريكية التي انتشرت بعد يعني غزو الأمريكي بعد الغزو العراقي للكويت في 1990، شفنا يعني كيف أسرعت دول المنطقة للترحيب بالولايات المتحدة الأمريكية لإقامة قواعد عسكرية لحمايتها، وللأسف الشديد يعني هذه الحماية حماية وهمية، كل الاعتداءات التي يعني تتم والانتهاكات والابتزاز الأمريكي، احنا شايفين كيف تسرق الولايات المتحدة الأمريكية ثروات هذه الدول، وكيف يتم ابتزاز هذه الدول. الأموال التي دفعت من أجل الحماية للولايات المتحدة الأمريكية كان يمكنها أن تقيم يعني نظاما عربيا وإسلاميا قويا، وتقيم أيضا جيش يعني عربي كبير وإسلامي كبير يمكن بالفعل أن يدافع عن المنطقة. لكن للأسف الشديد ما حدث هو الارتماء في الحوض الأمريكي، وهذا الارتماء يعني تبعية ويعني يعني عدم استقلال وطني، وهذا ما يحدث يعني فقد للسيادة وفقد أيضا للحماية. لم تحميكم الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن أن يعني تتصدى الولايات المتحدة الأمريكية للعدو الصهيوني، لأن العدو الصهيوني هو أداة من أدوات الولايات المتحدة الأمريكية، والتحالف ما بينه وما بين الولايات المتحدة الأمريكية هو تحالف استراتيجي، في حين أن يعني الدول التي تعتقد أنها لديها علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تحميها.
نعم. طيب دكتور، يعني بعد كل هذه المعطيات اليوم، ما الذي يمكن أن نتوقعه بعد هذا الاتفاق؟ هل هذا الاتفاق سيأخذ بالملف الإيراني مع الغرب إلى يعني نوع من الاستقرار، نوع من الهدوء، إلى يعني حد معين، إلى فترة معينة على الأقل؟ هل تعتقد بأن لهذا الاتفاق يمكن أن يكون بداية لمثل هذا المسار، أم أن لك قراءة أخرى؟
يعني أنا أعتقد أنه إيران بهذا الاتفاق بتستطيع أنها يعني تعرقل مخططات العدوانية للغرب، وبتحاول أن تفسد عليهم عبر هذا الاتفاق يعني المخططات الأخرى لإنهاء البرنامج النووي الإيراني. احنا سمعنا وشوفنا عمليا الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الصهيوني يعني حين قاموا بالاعتداء على البرنامج والمنشآت النووية الإيرانية في محاولة لإنهاء هذا الملف بشكل كامل، لكن إيران لا زالت مصرة على استكمال ملفها النووي، ويعني بهذه الخطوة بتحاول أن تفسد المخططات المعادية. هل تستجيب القوة الاستعمارية الغربية؟ أنا أعتقد أن القوة الاستعمارية الغربية يعني ليس لديها أي نية يعني تعطيل يعني المشروع، لأنها بالفعل تسعى إلى القضاء بشكل نهائي على قوة إيران، ومن بين هذه القوة هو القضاء على مشروعها النووي. طبعا يعني الظاهر امام المجتمع الدولي انه ان القوى الغربيه قوى معتديه، يعني الظاهر ايضا بهذا الاتفاق انه ايران تستجيب ل يعني مقررات الشرعيه الدوليه في هذا الشان، وبالتالي على يعني القوى الاخرى ان تحسب يعني ألف حساب قبل أن تخطو أي خطوة متسرعة أو متهورة في اتجاه العدوان مرة أخرى على إيران. إيران بتعمل بسياسة يعني هادئة، بسياسة رشيدة، يعني حائك السجاد يعني الإيراني وصبره فيما يتعلق بمهاراته يعني أيضا تتجلى على المستوى السياسي في هذا الشأن، يعني صبر شديد على المستوى السياسي، حنكة سياسية، يعني تحالفات استراتيجية دولية مهمة مع قوة عظمى. أعتقد أن كل ده بيلعب دور أيضا في إبطال يعني المشاريع العدوية ضد إيران وضد مشروعها النووي.
شكرا جزيلا لك دكتور محمد السيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور السيد محمد السيد أحمد على هذه المشاركة القيمة والرائعة في لقائنا هذا حدث وحوار اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية. اسمحوا لي أن نختم اللقاء بمساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس المهم من هو الوسيط بين إيران والترويكا الأوروبية، المهم النوايا ونوع الضغوطات عليهم. مع العلم أنا أعتبرهم فصيل أو فرع من فروع البنتاغون والصهاينة. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن. بهذا أيها الأحبة الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة مصرية كان محور حديثنا في هذا اللقاء. حول هذا الموضوع تحدث دكتور محمد السيد أحمد من القاهرة، كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع. مشكورين على هذا التواصل وهذه المتابعة والمشاركة القيمة في لقائنا. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد مساعي الاحتلال والإعلام الغربي لقلب معادلة النصر والهزيمة. القوات اليمنية تعلن استهداف مطار رامون وأهداف عسكرية للاحتلال في النقب المحتل. واستشهاد مدني وإصابة آخرين باعتداءات لجيش الاحتلال على الجنوب اللبناني. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي محمد نائيني أن الكيان الإسرائيلي وإعلام الغرب يسعيان إلى قلب معادلة النصر والهزيمة بساحة المواجهة. وشدد العميد نائيني على أن المعركة اليوم في مجالين هما العمليات النفسية والحرب الإدراكية، معتبرا الجامعات بطلابها وأساتذتها الساحة الأكثر تأثيرا في هذا المجال. ولفت إلى مساعي العدو لإضعاف الأمل في المجتمع ما يؤدي إلى تقليص قدرة الردع وإقدام الأعداء على عمل عسكري.